بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. يقول تعالى ممتنا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه، أنه من كرمه وحلمه أنه يعفو ويصفح ويستر ويغفر، كقوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقد ثبت في صحيح مسلم رحمه الله حيث قال: حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك وهو عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم، نعم، حين يتوب إليه من أحدكم كان راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وقد ثبت أيضا في الصحيح من رواية عبد الله بن مسعود نحوه، وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته في المكان الذي يخاف أن يقتله العطش فيه. وقال همام بن الحارث: سئل ابن مسعود عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قال: لا بأس به. وقرأ: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده الآية. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث شريك بن القاضي عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن همام فذكره. وقوله: ويعفو عن السيئات، أي يقبل التوبة في المستقبل ويعفو عن السيئات في الماضي، ويعلم ما تفعلون، أي هو عالم بجميع ما فعلتم وصنعتم وقلتم، ومع هذا يتوب على من تاب إليه. وقوله: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال السدي: يعني يستجيب لهم، وكذا قال ابن جرير معناه يستجيب الدعاء لهم لأنفسهم ولأصحابهم وإخوانهم، وحكاه عن بعض النحاة وأنه جعلها كقوله: فاستجاب لهم ربهم. ثم روى هو وابن أبي حاتم من حديث الأعمش عن شقيق بن سلمة عن سلمة بن سبرة قال: خطبنا معاذ بالشام فقال: أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة، والله إني أرجو أن يدخل الله من تسبون من فارس والروم الجنة، وذلك بأن أحدكم إذا عمل له، يعني أحدهم عملا، قال: أحسنت رحمك الله، أحسنت بارك الله فيك. ثم قرأ: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. نعم. وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية أنه جعل مثل قوله: ويستجيب الذين آمنوا كقوله: الذين يستمعون القول.
أنه جعل ويستجيب الذين آمنوا كقوله: الذين يستمعون القول.
نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم.
آمين.
أنه جعل ويستجيب الذين آمنوا كقوله: الذين يستمعون القول، أي هم الذين يستجيبون للحق ويتبعونه، كقوله تبارك وتعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. والمعنى الأول أظهر في قوله تعالى: ويزيدهم من فضله، أي يستجيب دعاءهم ويزيدهم فوق ذلك. ولهذا قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حسين قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الكندي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ويزيدهم من فضله، قال: الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع إليهم معروفا في الدنيا. فقال قتادة عن إبراهيم النخعي اللخمي في قوله تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال: يشفعون في إخوانهم. ويزيدهم من فضله، قال: يشفعون في إخوان إخوانهم. وقوله: والكافرون لهم عذاب شديد، لما ذكر المؤمنين وما لهم من الثواب الجزيل ذكر الكافرين وما لهم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهم وحسابهم. وقوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، أي لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشرا وبطرا. وقال قتادة: كان يقال: خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك. وذكر قتادة حديثا: إنما أخاف عليكم ما يخرج الله من زهرة الحياة الدنيا، وسؤال السائل: أيأتي الخير بالشر الحديث. وقوله: ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير، أي ولكن يرزقه من الرزق ما يختاره مما فيه صلاحهم، وهو أعلم بذلك، فيغني من يستحق الغنى ويفقر من يستحق الفقر، كما جاء في الحديث المروي: إن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه. وقوله: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، أي من بعد إياس الناس من نزول المطر، ينزله عليهم في وقت حاجتهم وفقرهم إليه، كقوله تعالى: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. وقوله تعالى: وينشر رحمته، أي يعم بها الوجود على أهل ذلك القطر وتلك الناحية. قال قتادة: ذكر لنا أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، قحط المطر وقنط الناس. فقال عمر رضي الله عنه: مطرتم. ثم قرأ: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد، أي هو المتصرف لخلقه بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، وهو المحمود العاقبة في جميع ما يقدره ويفعله. قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يقول تعالى: ومن آياته الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر خلق السماوات والأرض وما بث فيهما، أي ذرأ فيهما، أي في السماوات والأرض، من دابة، وهذا يشمل الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات على اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم وطباعهم وأجناسهم وأنواعهم، وقد فرقهم في أرجاء أقطار الأرض والسماوات، وهو مع هذا كله على جمعهم إذا يشاء قدير، أي يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائر الخلائق في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق. وقوله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي مهما أصابكم أيها الناس من المصائب فإنما هو عن سيئات تقدمت لكم، ويعفو عن كثير، أي من السيئات، فلا يجازيكم عليها بل يعفو عنها، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وفي الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله عنه بها من خطيئة. نعم، الله. إلا كفر الله عنه بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا ايوب قال قرأت في كتاب ابي قلابة قال: نزلت: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأبو بكر يأكل، فأمسك وقال: يا رسول الله، إني لرائي ما عملت من خير وشر. فقال: أرأيت ما رأيت مما تكره؟ فهو من مثاقيل ذر الشر، وتدخر مثاقيل الخير حتى تعطاه يوم القيامة. قال أبو إدريس: فإني أرى مصداقها في كتاب الله، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ثم رواه من وجه آخر عن أبي قلابة عن أنس قال: والأول أصح. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباعي قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا الأزهر بن راشد الكاهلي عن الخضر بن قواس ابن القواس البجلي عن أبي سخيلة عن علي رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله عز وجل وحدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. وسأفسرها لك يا علي. نعم. ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم، والله تعالى أحلم من أن يثني عليه العقوبة في الآخرة. وما عفى الله عنه في الدنيا فالله تعالى أكرم من أن يعود بعد عفوه. وكذا رواه الإمام أحمد عن مروان بن معاوية وعبده عن أبي سخيلة قال: قال علي، فذكر نحوه مرفوعا. ثم روى ابن أبي حاتم نحوه من وجه آخر موقوفا، فقال: حدثنا أبي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو سعيد بن أبي الوضاح عن أبي
أظنها
الحسن.
وعنده صحيح مروان ابن معاوية. عندك عبده؟
نعم، عندي وعبده.
نعم. طيب، ليست واضحة. نعم.
أحسن الله.
آمين.
ثم روى ابن ابي حاتم نحوه من وجه اخر موقوفا، فقال: حدثنا ابي قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابو سعيد بن ابي الوضاح عن ابي الحسن عن ابي جحيفه قال: دخلت على علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقال: الا احدثكم بحديث ينبغي لكل مؤمن ان يعيه؟ قال: فسالناه فتلا هذه الايه: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم، ويعفو عن كثير. قال: ما عاقب الله به في الدنيا فالله أحلم من أن يثني عليه العقوبة يوم القيامة، وما عفى الله عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعود في عفوه يوم القيامة. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا طلحة يعني بن يحيى عن أبي بردة عن معاوية هو ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر الله عنه به من سيئاته. وقال أحمد أيضا قال حدثنا حسين عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا أبو سامة قال: نعم، عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن هو البصري قال في قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، قال: لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما من خدش عود ولا اختلاج عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. وقال أيضا حدثنا أبي قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: دخل عليه بعض أصحابه وقد كان ابتلي في جسده، فقال له بعضهم: إنا لنبتئس لك لما نرى فيك. قال: فلا تبتئس بما ترى، فإنما ترى بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. ثم تلا هذه الآية: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. قال: وحدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني نعم يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا جرير عن أبي البلاد قال: قلت للعلاء بن بدر: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟ وقد ذهب بصري وأنا غلام. قال: فبذنوب والدي. قال وحدثنا ابي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن رواد عن الضحاك قال ما نعلم احدا حفظ القران ثم نسيه الا بذنب. ثم قرا الضحاك وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ثم يقول الضحاك واي مصيبه اعظم من نسيان القران. قوله تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. يقول تعالى من آياته الدالة على قدرته وسلطانه تسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمره وهي الجوار في البحر كالأعلام أي كالجبال. قاله مجاهد والحسن والسدي والضحاك أي هي في البحر كالجبال في البر. إن يشأ يسكن الريح أي التي تسير بالسفن لو شاء لسكنها حتى لا تتحرك السفن بل تظل راكدة لا تجيء ولا تذهب بل واقفة على ظهره أي على وجه الماء. إن في ذلك لآيات لكل صبار أي في الشدائد شكور أي إن في تسخيره البحر وإجرائه الهوى بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم لدلالات على نعمه تعالى على خلقه لكل صبار أي في الشدائد شكور في الرخاء. وقوله أو يوبقهن بما كسبوا أي ولو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها الذين هم راكبون عليها ويعفو عن كثير أي من ذنوبهم ولو أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من ركب البحر. وقال بعض علماء التفسير معنى قوله أو يوبقهن بما كسبوا أي لو شاء لأرسل الريح قوية عاتية فأخذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقيم فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال آبقة لا تسير على طريق ولا إلى جهة مقصد. وهذا القول هو يتضمن هلاكها وهو مناسب للأول وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح فوقفت أو لقواه فشردت وأبقت وهلكت. ولكن من لطفه ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة كما يرسل المطر بقدر الكفاية ولو أنزله كثيرا جدا لهدم البنيان أو قليلا لما أنبت الزرع والثمار.
لهدم
نعم
البنيان.
نعم ولو أنزله كثيرا جدا لهدم البنيان أو قليلا لما أنبت الزرع والثمار حتى إنه يرسل إلى مثل بلاد مصر سيحا من أرض أخرى غيرها لأنهم لا يحتاجون إلى مطر ولو أنزل عليهم لهدم بنيانهم وأسقط جدرانهم. وقوله تعالى ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص أي لا محيد لهم عن بأسنا ونقمتنا فإنهم مقهورون بقدرتنا.
نعم، جزاكم الله خير. تفضل الشيخ شريف.
السلام عليكم سيدنا، جزاكم الله.
آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. يقول تعالى محقرا بشأن الحياة الدنيا وزينتها وما فيها من الزهرة والنعيم الفاني بقوله تعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا أي مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به فإنما هو متاع الحياة الدنيا وهي دار دنية أو دنيئة فانية زائلة لا محالة وما عند الله خير وأبقى أي وثواب الله خير من الدنيا وهو باق سرمدي فلا تقدم الفاني على الباقي. ولهذا قال تعالى للذين آمنوا أي للذين صبروا على ترك الملاذ في الدنيا وعلى ربهم يتوكلون أي ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات وترك المحرمات. ثم قال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. وقد قدمنا الكلام على الإثم والفواحش في سورة الأعراف. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي سجيتهم وخلقهم وطبعهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس، ليس سجيتهم.
سجيتهم وخلقهم، سجية الطبع والخلق. نعم، يبقى وخلقهم.
أحسن الله عليكم سيدنا. أي سجيتهم وخلقهم وطبعهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس، ليس سجيتهم الانتقام من الناس. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله
ليس سجيتهم الانتقام من الناس.
أحسن الله عليكم سيدنا. ليس سجيتهم الانتقام من الناس، الانتقام ليس سجيتهم الانتقام من الناس. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. وفي حديث آخر كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له تربت جبينه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زائدة عن منصور عن إبراهيم قال كان المؤمنون يكرهون أن يستذلوا، وكانوا إذا قدروا أو قدروا عفوا. وقوله تعالى والذين استجابوا لربهم، أي اتبعوا.
كان المؤمنون يكرهون أن
مضبوط عندي يستذلوا، لكن
يستذلوا. نعم،
صلى الله عليه وسلم.
آمين.
وقوله تعالى والذين استجابوا لربهم، أي اتبعوا رسله وأطاعوا أمره واجتنبوا زجره وأقاموا الصلاة، وهي أعظم العبادات لله عز وجل. وأمرهم شورى بينهم، أي لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها، كما قال تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيب بذلك قلوبهم. وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوفاة حين طعن، جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر، وهم عثمان رضي الله عنه، نعم، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. فاجتمع رأي الصحابة كلهم على تقديم عثمان عليهم رضي الله عنهم. ومما رزقناهم ينفقون، وذلك بالإحسان إلى خلق الله تعالى، الأقرب إليهم منهم فالأقرب. وقوله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أي فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم، ليسوا بعاجزين ولا أذلة، بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم. وإن كانوا مع هذا إذا قدروا وعفوا، كما قال يوسف عليه السلام لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه. وكما عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوا عام الحديبية ونزلوا من جبل الذين قصدوه عام الحديبية ونزلوا من جبل التنعيم، فلما قدر عليهم من عليهم مع قدرته على الانتقام. وكذلك عفوه عن غورث ابن الحارث الذي أراد الفتك به عليه السلام حين اخترط سيفه وهو نائم، فاستيقظ عليه السلام وهو في يده صلتا فانتهره فوضعه من يده، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من يده ودعا أصحابه، ثم أعلمهم بما كان من أمره وأمر هذا الرجل، وعفى عنه، وكذلك عفى عن لبيد بن الأعصم الذي سحره عليه السلام، ومع هذا لم يعرض له ولا عاتبه مع قدرته عليه، وكذلك عفوه عليه الصلاة والسلام عن المرأة اليهودية وهي زينب أخت مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله محمود بن مسلمة أو محمد نعم أحسن الله عليكم سيدي الذي قتله محمد بن مسلمة التي سمت الذراع يوم خيبر، فأخبره الذراع بذلك فدعاها فاعترفت، فقال ما حملك على ذلك؟ قالت أردت إن كنت نبيا لم يضرك، وإن لم تكن نبيا استرحنا منك، فأطلقها عليه الصلاة والسلام، ولكن لما مات منه بشر بن البراء قتلها به. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا والحمد لله. وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها كقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وكقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فشرع العدل وهو القصاص، وندب إلى الفضل وهو العفو كقوله تعالى والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. ولهذا قالها هنا فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أي لا يضيع ذلك عند الله كما صح في الحديث وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وقوله تعالى إنه لا يحب الظالمين أي المعتدين، وهو المبتدئ بالسيئة. وقال بعضهم لما كانت الأقسام ثلاثة ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية، فذكر المقتصد وهو الذي يفئ
هذه زيادة؟
نعم وضعها بين قوسين
كبيرة؟
لا ثلاثة أسطح.
نعم.
السلام عليكم.
نعم.
ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية، فذكر المقتصد وهو الذي يفيض بقدر حقه لقوله تعالى وجزاء سيئة يفيض أو يفيض
يقتص يعني.
نعم نعم أحسن الله عليكم سيدنا. يقيض
أقال يقيد
عفوا باللام يقيل
لا بالدال
بالدال نعم
يقيد
نعم أحسن الله يقيد بقدر حقه لقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثم ذكر السابق بقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ثم ذكر الظالم بقوله إنه لا يحب الظالمين، فأمر بالعدل وندب إلى الفضل ونهى عن الظلم أو ونهى من الظلم. ثم قال تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي ليس عليهم جناح في الانتصار ممن ظلمهم. قال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون قال كنت أسأل عن الانتصار ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، فحدثني علي بن زيد ابن جدعان عن أم محمد امرأة أبيه قال ابن عون زعموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قالت أم المؤمنين: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا زينب بنت جحش، فجعل يصنع بيده شيئا فلم يفطن لها، فقلت بيده حتى فطنته لها، فأمسك وأقبلت زينب تقحم لعائشة رضي الله عنها فنهاها فأبت أن تنتهي، فقال لعائشة: سبيها، فسبتها فغلبتها. وانطلقت زينب فأتت عليا فقالت: إن عائشة تقع بكم وتفعل بكم. فجاءت فاطمة فقال لها: إنها حبة أبيك ورب الكعبة. فانصرفت وقالت لعلي رضي الله عنه: إني قلت له كذا وكذا فقال لي كذا وكذا. قال: وجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في ذلك. هكذا ورد هذا السياق، وعلي بن زيد بن جدعان يأتي في رواياته بالمنكرات غالبا، وهذا فيه نكارة، والحديث الصحيح خلاف هذا السياق، كما رواه النسائي وابن ماجة من حديث خالد بن سلمة الفأفاء عن عبد الله البهي عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما علمت حتى دخلت على زينب بغير إذن وهي غضبا، ثم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما علمت حتى دخلت علي زينب.
نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. قالت: ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبة، ثم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك إذا قلبت لك ابنة أبي بكر ذريعتيها. ثم أقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: دونك فانتصري. فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها في فمها ما ترد علي شيئا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه، وهذا لفظ النسائي. وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا على من ظلمه فقد انتصر. ورواه الترمذي من حديث أبي الأحوص عن أبي حمزة واسمه ميمون، ثم قال: لا نعرفه إلا من حديثه، وقد تكلم فيه من قبل حفظه. وقوله تعالى: إنما السبيل، أي إنما الحرج والعند. عفوا سيدنا،
لكل ما
نعم عفوا عفوا أحسن الله إليكم سيدنا. وقد تكلم فيه من قبل حفظه. نعم. وقوله تعالى: إنما السبيل، أي إنما الحرج والعنت، على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أي يبدأون الناس بالظلم، كما جاء في الحديث الصحيح المستبان: ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. أولئك لهم عذاب أليم، أي شديد موجع. قال أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد قال حدثنا عثمان الشحام قال حدثنا محمد بن واسع قال: قدمت مكة فإذا على الخندق منظرة فأخذت فانطلق بي إلى مروان بن المهلب وهو أمير على البصرة، فقال: حاجتك يا أبا عبد الله؟ قلت: حاجتي إن استطعت أن تكون كما قال أخو بني عدي. قال: ومن أخو بني عدي؟ قال: العلاء بن زياد، استعمل صديقا له مرة على عمل فكتب إليه: أما بعد، فإن استطعت ألا تبيت إلا وظهرك خفيف وبطنك خميص وكفك نقية من دماء المسلمين وأموالهم، فإنك إذا فعلت ذلك لم يكن عليك سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. فقال: صدق والله، ونصح. ثم قال: ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قلت: حاجتي أن تلحقني بأهلي. قال: نعم. رواه ابن أبي حاتم. ثم إنه تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص قال نادبا إلى العفو والصفح: ولمن صبر وغفر، أي صبر على الأذى وستر السيئة، إن ذلك لمن عزم الأمور. قال سعيد بن جبير: يعني لمن حق الأمور التي أمر الله بها، أي لمن الأمور المشكورة والأفعال الحميدة التي عليها ثواب جزيل وثناء جميل. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عمران بن موسى الطرسوسي قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد خادم الفضيل بن عياض قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلا فقل: يا أخي أعف عنه، فإن العفو أقرب للتقوى، فإن قال لا يحتمل قلب لا يحتمل فإن قال لا يحتمل قلبي العفو، ولكن أنتصر كما أمرني الله عز وجل، فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصر، وإلا فارجع إلى باب العفو، فإنه باب واسع، فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله، وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل، وصاحب الانتصار يقلب الأمور. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان عن ابن عجلان قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شتم أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويتبسم، فلما أكثر رد عليه بعض قوله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام، فلحقه أبو بكر فقال: يا رسول الله، إنه كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قولي غضبت وقمت. قال: إنه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله حضر الشيطان، فلم أكن لأقعد مع الشيطان. ثم قال: يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق: ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله إلا أعز الله بها نصره، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة. وكذا رواه أبو داود عن عبد الأعلى بن حماد عن سفيان بن عيينة قال، ورواه صفوان بن عيسى كلاهما عن محمد بن عجلان، ورواه من طريق الليث عن سعيد المقبوري عن بشير بن المحرر عن سعيد بن المسيب مرسلا. وهذا الحديث في غاية الحسن في المعنى، وهو سبب سبه للصديق. وقوله تعالى: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه ما شاء كان ولا راد له، وما لم يشأ لم يكن فلا موجد له، وأنه من هداه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، كما قال تعالى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم قال تعالى مخبرا عن الظالمين وهم المشركون بالله لما رأوا العذاب أي يوم القيامة يتمنون الرجعة إلى الدنيا، يقولون هل إلى مرد من سبيل، كما قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقوله تعالى وتراهم يعرضون عليها أي على النار خاشعين من الذل، أي الذي قد اعتراهم بما أسلفوا من عصيان الله تعالى، ينظرون من طرف خفي. قال مجاهد يعني ذليل، أي ينظرون إليها مسارقة، ينظرون إليها مسارقة خوفا منها، والذي يحذرون منه واقع بهم لا محالة، وما هو أعظم مما في نفوسهم أجارنا الله من ذلك. وقال الذين آمنوا أي يقولون يوم القيامة إن الخاسرين أي الخسار الأكبر الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أي ذهب بهم إلى النار. عفوا سيدنا مرة أخرى.
الخسارة الأكبر.
نعم أحسن الله عليكم سيدنا. إن الخاسرين أي الخسارة الأكبر الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أي ذهب بهم إلى النار فعدموا لذتهم في دار الأبد
ذهب بهم.
نعم أحسن الله عليكم سيدنا. أي ذهب بهم إلى النار فعدموا لذتهم في دار الأبد وخسروا أنفسهم، وفرق بينهم وبين أصحابهم وأحبابهم وأهاليهم وقراباتهم فخسروهم. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، أي دائم سرمدي أبدي لا خروج لهم منها ولا محيد لها ولا محيد لهم عنها. وقوله تعالى وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، أي ينقذونهم مما هم فيه من العذاب والنكال، ومن يضلل الله فما له من سبيل، أي ليس له خلاص. وقوله تعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لما ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام الهائلة حذر منه وأمر بالاستعداد له، فقال تعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، أي إذا أمر بكونه فإنه كلمح البصر يكون، وليس له دافع ولا مانع. وقوله تعالى ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، أي ليس لكم حصن تتحصنون فيه ولا مكان يستركم وتتنكرون فيه فتغيبون عن بصره تبارك وتعالى، بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته فلا ملجأ منه إلا إليه. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. وقوله تعالى فإن أعرضوا، يعني المشركين، فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي لست عليهم بمسيطر. وقال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال تعالى هاهنا إن عليك إلا البلاغ، أي إنما كلفناك أن تبلغهم رسالة الله إليهم. ثم قال تعالى وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، أي إذا أصابه رخاء ونعمة فرح بذلك. وإن تصبهم يعني الناس، وإن تصبهم يعني الناس سيئة، أي جدب ونقمة وبلاء وشدة، فإن الإنسان كفور، أي يجحد ما تقدم من النعمة ولا يعرف إلا الساعة الراهنة. فإن أصابته نعمة أشر وبطر، وإن أصابته محنة يأس وقنط، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة ولما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم تركت يوما فقالت ما رأيت منك خيرا قط. وهذا حال أكثر الناس إلا من هداه الله وألهمه رشده وكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالمؤمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وقوله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. يخبر تعالى أنه خالق السماوات والأرض ومالكها والمتصرف فيهما وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأنه يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا، أي يرزقه البنات فقط. قال البغوي ومنهم لوط عليه السلام ويهب لمن يشاء الذكور، أي يرزقه البنين فقط. قال البغوي كإبراهيم الخليل عليه السلام لم يولد له أنثى، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أي ويعطي من يشاء من الناس الزوجين الذكر والأنثى، أي من هذا وهذا. قال البغوي كمحمد عليه الصلاة والسلام ويجعل من يشاء عقيما، أي لا يولد له. قال البغوي كيحيى وعيسى عليهما السلام، فجعل الناس أربعة أقسام، منهم من يعطيه البنات، ومنهم من يعطيه البنين، ومنهم من يعطيه من النوعين ذكورا وإناثا، ومنهم من يمنعه هذا وهذا، فيجعله عقيما لا نسل له ولا يولد له، إنه عليم، أي بمن يستحق كل قسم من هذه الأقسام، قدير، أي على من يشاء من تفاوت الناس في ذلك. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى عن عيسى عليه السلام ولنجعله آية للناس، أي دلالة لهم على قدرته تعالى وتقدس، حيث خلق الخلق على أربعة أقسام. فآدم عليه السلام مخلوق من تراب لا من ذكر ولا أنثى، وحواء عليه السلام مخلوقة من ذكر بلا أنثى، وسائر الخلق سوى عيسى عليه السلام من ذكر وأنثى، وعيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر. فتمت الدلالة بخلق عيسى بن مريم عليهما السلام. ولهذا قال تعالى ولنجعله آية للناس، فهذا المقام في الآباء والمقام الأول في الأبناء، وكل منهما أربعة أقسام، فسبحان العليم القدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل، وهو أنه تعالى تارة يقذف في روع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجل، كما جاء في صحيح ابن حبان. أحسن الله عليكم سيدنا. يقذف في روع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجل، كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال إن روح القدس نفث في روعي، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وقوله تعالى أو من وراء حجاب، كما كلم موسى عليه السلام فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا. الحديث. وكان أبوه قد قتل يوم أحد، ولكن هذا في عالم البرزخ، والآية إنما هي في الدار الدنيا. وقوله تعالى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، كما ينزل جبريل عليه السلام وغيره من الملائكة على الأنبياء عليهم السلام، إنه علي حكيم، فهو علي عليم خبير حكيم سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني القرآن، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي على التفصيل الذي شرع لك في القرآن، ولكن جعلناه أي القرآن نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. كقوله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. وقالوا وإنك أي يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم، وهو الخلق القويم. ثم فسره بقوله تعالى صراط الله الذي صراط الله الذي أي شرعه الذي أمر به الله، أي
عفوا
أحسن الله عليكم سيدنا، صراط الله أي شرعه الذي أمر به الله، الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي ربهما ومالكهما والمتصرف فيهما، الحاكم الذي لا معقب لحكمه، ألا إلى الله تصير الأمور، أي ترجع الأمور فيفصلها ويحكم فيها. آخر تفسير سورة حاميم الشورى، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله. جزاكم الله خير.
آمين وجزاكم سيدنا صلى الله عليه وسلم.
آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.